الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
أحسنت. سبق وأن تكلمنا في المسألة السابقة في النظم السابق عن مسألة قول المصنف: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. أحب أن أضيف على ذلك أن إباحة المحرم لا بد لها من أمرين، لا بد لها من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة، أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة، يعني لا يوجد أي مخرج إلا هذا المحرم، ولا يمكن دفع هذا الضرر إلا بهذا المحرم. ثانيا، أن تندفع ضرورته بذلك، أن يكون هذا الضرر يكون دفعه بهذا المحرم. نعم، تكون دفع الضرورة متيقنة بهذا المحرم. كذلك مما أضيفه على ما سبق ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في بعض كتبه على قاعدة: إذا اجتمعت في المسألة مفسدتين فإنه يرتكب أخفها بدفع أعلاها. مثل رحمه الله كذلك لها بما إذا ماتت امرأة وهي حامل في أواخر شهرها، قبل ذلك بقليل، وكان في بطنها حمل، فقال هنا: هذه المرأة توفيت في بطنها حمل جنين، إذا لم يخرج ويشق بطنها يموت هذا الحمل. شق بطنها مفسدة، أليس كذلك؟ وإخراج الجنين حيا يعني مصلحة، مصلحة. فهنا أيهما أخف مفسدة؟ شق بطنها وإخراج نعم وترك الجنين يموت في بطنها مفسدة مفسدة عظمى، فترتكب أخف المفسدتين وهو شق بطنها وهي أصلا ميتة، شق بطنها وإخراج الجنين حيا أولى من ترك هذا الجنين يموت، نعم أولى من ترك هذا الجنين يموت. ومما أذكره ما قاله العلامة السعدي أن الفقهاء اختلفوا هل يشق بطنها أو لا يشق، وقال يشق بطنها من الجانب الأيسر، قال يعني الشيخ رحمه الله أن هذا الخلاف، وهذا يقوله السعدي في زمنه، يقول هذا الخلاف في وقت لم يتطور الطب الحديث ولم يعني يعلم الفقهاء أنه تكون هناك عمليات جراحية ويشق البطن وتكون له خياطة، يعني أمور ما كانت موجودة في السابق. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وبعض الفقهاء يقول اليقين لا يزال بالشك، بعضهم يقول لا يزول وبعضهم يقول لا يزال بالشك. وهذه القاعدة أجمع عليها أهل العلم، نقل القرافي رحمه الله الإجماع على هذه القاعدة، وإن كان وجد خلاف للمالكية في شيء منها. كذلك ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل إذا وجد في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتأكد ويتيقن أنه حصل الخارج، مفهوم؟ فهذا هو دليل القاعدة، يتيقن من ذلك. وهذه القاعدة تدخل في هذه القاعدة قواعد، تدخل في هذه القاعدة قواعد لها علاقة بهذه القاعدة. القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهل هو متطهر أم محدث؟ تيقن الطهارة، صلى الفجر توضأ وصلى الفجر وبقي على طهارة، وعندما جاء وقت الظهر شك هل انتقضت طهارته أم هو باق على طهارته، ماذا يفعل؟ هل هو متطهر أم محدث؟ متطهر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا في الدرس فهذه القاعدة، وكذلك العكس، من صلى الفجر ثم أحدث بعد الفجر، أحدث وعندما جاء الظهر شك هل تطهر بعدما أحدث أم لم يتطهر، فما هو الأصل هنا؟ أنه محدث أو متطهر؟ محدث، لأنه متيقن أنه محدث لكن شك في الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن هنا قال الفقهاء من أكل شاكا في طلوع الفجر فالأصل أنه بقاء الليل، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار. واضح هذا المسألة؟ واضح. كذلك من القواعد التي تلحق بهذا قول الفقهاء الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولهذا قال الأهدل والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، فالأصل براءة الذمة، ولهذا القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل. لو ادعى شخص على شخص أنه أخذ ماله مثلا، فالأصل قول المدعى عليه، إذا نفى ينفي، وهذا المدعي إن كان له بينة فيبرز بينات أو شهود، وإلا فالأصل أن هذا الرجل بريء مما اتهم به حتى تثبت إدانته أو اتهامه، فالأصل براءة الذمة. كذلك من القواعد التابعة لهذه القاعدة قول أهل العلم، من شك هل فعل أم لا فالأصل أنه لم يفعل، ولهذا من شك في ترك مأمور في الصلاة، شك في ترك إن كان هذا الذي شك فيه ركن من الأركان فإنه يأتي به ويسجد للسهو. ولهذا يقول الفقهاء في المذهب الحنبلي ومن شك في ترك ركن فكتركه. نعم، فمن شك في ترك مأمور به في الصلاة فإنه إن كان ركنا يأتي به وسجد السهو، وإن كان واجب كالتشهد الأول فإنه يسجد للسهو. ولهذا يشرع سجود السهو في ثلاثة أحوال: نقص والزيادة والشك. أما لو شك في ارتكاب منهي، شك أنه تكلم في الصلاة، شك أنه فعل كذا فهذا لا يسجد للسهو، لأن الأصل عدم الفعل، لأن الأصل عدم الفعل. وتدخل في هذه القاعدة من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، فماذا يفعل هنا؟ يبني على اليقين، واليقين هل هو الأقل، هل هو القليل أم الكثير؟ القليل، القليل. فمثلا لو طاف الإنسان بالبيت لكن شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يجعل الطواف؟ ستة أشواط، لأنه متيقن أنها ستة. لو مثلا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا، الثنتين والثلاثة سنة، لكن إن كان يبغى يكمل ثلاث غسلات يجعلها اثنتين. لو صلى، لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا من رباعية يجعلها اثنتين، يجعلها اثنتين حملا على القليل، على القليل. لو شك في الرمي هل رمى بخمس أو بست، كم يجعلها؟ خمس، يبني على، يحمل على القليل، على اليقين وهو القليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كذا اجتهاد في هذه المسألة، يقول إن كان هناك عنده ظن غالب، يعني عنده شك ويقين لكن عنده ظن غالب، ليس يقين على ما يقول 100%، لكن يغلب على ظني أنه كذا، فيبني على غلبة الظن. إن كان يغلب على ظني أنها ست حصيات يجعلها ست كما رأى الشيخ. واستدل بحديث في السهو، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليتحرى الصواب، رواية فليتحرى الصواب أخذ بهذا الحديث على البناء على غلبة الظن. نعم. كذلك من القواعد في هذا الباب، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. ما معنى هذه القاعدة؟ أحد مرت عليه؟ إذا عرفنا المثال فهمنا القاعدة. إنسان صلى الفجر ثم نام، ثم استيقظ قبل الظهر وصلى العصر، وصلى الظهر وصلى العصر، وبعد العصر يفتش في ملابسه فوجد منيا ولم يذكر احتلاما، ما الذي يلزمه؟ طيب، وجد مني، وجد مني، متأكد أنه مني، وإنسان يجب عليه أن يغتسل، يغتسل أي صلاة عيد؟ ها؟ يقول الفقهاء هذه القاعدة، نطبق القاعدة، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. هذا الاحتلام يكون في اليقظة ولا في النوم؟ في النوم. متى نامه؟ لا، نام بعد الفجر، قلنا نام بعد الفجر واستيقظ قبل الظهر، يلزمه أن يعيد الظهر والعصر. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، متى آخر مرة نام؟ بعد الفجر. إذن يلزمه أن يعيد الظهر والعصر، لأنه صلى الظهر والعصر وعليه الجنابة، يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة. كذلك مثل الفقهاء، بعض الفقهاء بمثال، قالوا لو أن شخصا يعمل في الدهانات، أو في أمور أخرى في حتى في التعليم استخدم مزيل، فأصاب يده البوية هذه وغطت جزء من يده، وما رآها إلا مثلا بعد العصر أو بعد المغرب. متى يلزمه أن في هذه الحالة أن يعيد الوضوء ويصلي الصلوات التي صلاها وفي يده هذا المانع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الظهر، وفي رواية قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. متى يعيد؟ ما هي الصلوات التي يعيدها؟ قال الشيخ ابن عثيمين: يعود إلى أقرب وقت اشتغل فيه في البوية، مثلا اشتغل في البوية في الصباح بعد الفجر، أو أقرب وقت اشتغل فيه في هذا العمل فيعيد الصلوات التي بعده. واضح؟ هذه قاعدة، وهي الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. كذلك من القواعد متعلقة بهذا الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة كما سوف يأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. والأصل في أشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على الحظر أي على المنع. والأصل في الأبضاع أي في الفروج الحظر مطلقا، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، غلب جانب الحرمة. فهذه مسائل مهمة. قال المصنف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، فالأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. وما معنى اليقين؟ إذا سئلت اليقين لا يزول بالشك، ما معنى اليقين؟ اليقين هو العلم الذي لا شك معه ولا تردد، العلم الذي لا شك معه ولا تردد. وقد قال الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولهذا هذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة. قالوا مثلا على سبيل المثال: إنسان يمشي في طريق، وبينما هو يمشي إذ نزل عليه مثل الماء على ملابسه، ولا يدري هذا النازل هل هو ماء نجس أم طهور. فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. بل قال أهل العلم: لا يلزمه أن يشمه ولا أن يتأكد، لأن الأصل الطهارة، إلا إذا تيقن. كذلك تطبيقاتها في المياه، وهذا يأتي: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. كذلك من شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، من شك هل طلقها ثلاثا أو اثنتين فالأصل أنها لم تطلق، والأصل بقاء عصمة الزوجية، الأصل بقاء عصمة الزوجية. هذا هو القول الصحيح الراجح عند أهل العلم. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزول الشك لليقين. لكن لو أن شخصا من الناس، نسأل الله العفو والعافية، مبتلى بكثرة الشكوك والوساوس، بكثرة الشكوك والوساوس، فهل يأخذ بهذه الشكوك؟ لا، الإنسان المبتلى بالشكوك لا يجري مع الشكوك. ولهذا يقول العلماء: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر. صليت مثلا الظهر، وبعد ما صليت وطلعت من المسجد أتاك شك، والله ما أدري صليت ثلاث ركعات أو أربع، هل هذا الشك التفت إليه؟ لا. والشك بعد الفعل لا يؤثر. متأكد أنك يعني على طهارة، بعد ما صليت أتاك شك، والله هل انتقض وضوءك أو ما انتقض في الصلاة؟ فهل يلتفت لهذا الشك؟ لا يلتفت. وهكذا إذا الشكوك تكثر، إنسان مبتلى بكثرة الشكوك فلا يلتفت إلى هذه الشكوك، لا يلتفت إلى هذه الشكوك. وهذا نسأل الله العفو والعافية، الآن يوجد عند بعض الناس كثرة الوساوس. بل ذكر لنا شيخنا مرة قصة عجيبة، وهو أن شخص من الناس استيقظ لصلاة الفجر وهو على جنابة، فدخل الحمام يغتسل، وكلما اغتسل أتاه الشيطان قال له باقي كذا، يقول فإذا بأهلي يدقون عليه الحمام يقولون له أوصلنا للمدرسة، صلى الناس الفجر، يقول خرج وأوصله المدرسة وعاد الحمام إلى الظهر، وهو الشيطان يلعب عليه، نسأل الله العفو والعافية. أخرج وقت الصلاة وحرمه من الصلاة، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا ابتلاء هذه الوساوس. وهكذا إذا الشكوك تكثر، الشك إذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. ولهذا الفقهاء يقولون لو أن شخصا مبتلى بالوسواس، يقولون بعدما يتوضأ يأخذ كفا من ماء وينضحه على ملابسه، من أجل لو جاه شك يقع في ذهنه أنه من هذا الماء الذي نضحه، لكي يذهب عنه الشك ويذهب عنه الوسواس. كذلك ذكروا أن الشك على ثلاثة أضرب، الشك على ثلاثة أضرب: الشك في أصل محرم طرأ عليه، الشك في أصل محرم، مثل أن تجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، قال بعض الفقهاء فلا تحل حتى تعلم أنها زكاة مسلم، لأن أصلها حرام، وشككنا في هذه الذبيحة. لكن قال بعض أهل العلم لو كان الغالب فيها المسلمون جاز، عملا بالقاعدة الحكم للغالب الأعم، الحكم للغالب الأعم. وثانيا شك طرأ في أصل مباح، كأن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة احتمال، فإنه يجوز التطهر به عملا بأصل الطهارة، أن الأصل في الطهارة في المياه الطهارة. شك لا يدرى هل طرأ على أصل محرم أم مباح، مثلوا له بمعاملة من أكثر المال الذي معه من الحرام، معه مال لكن أكثر ماله من الحرام، ولم يتحقق أن المأخوذ منه ماله من المال عين الحرام، فلا تحرم مبايعته يعني في البيع والشراء لإمكان الحلال. شخص عنده مال كثير من الحرام، عنده شيء قليل من الحلال، هل يجوز أن تشتري منه تبيع منه؟ قالوا يجوز، لإمكان أن الذي أعطاك وباع منك أو المال الذي أعطاك من الحلال، ولعدم تحقق التحريم، عدم تحقق التحريم. هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء في مسألة الشك. قال المصنف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. المياه الأصل فيها الطهارة، سواء الماء النازل من السماء، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك ماء الآبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن، وماء البحار، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماء زمزم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سواء المياه والثياب والحجارة الأصل فيها الطهارة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها، بطروء النجاسة عليها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، وحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، رواه الترمذي وحسنه، وحديث أبي ثعلب الخشني عند أبي داود وفيه ضعف، قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. فالأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، الأصل في الثياب الطهارة، وفي الأرض الأصل فيها الطهارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، إلا أن تتيقن وجود النجاسة. إذا أتيت تصلي على أرض، والله عندي شك، هل هذه الأرض طاهرة أم عليها نجاسة؟ في الأصل أنها طاهرة، هذه الأحجار الأصل أنها طاهرة، إلا أن تتيقن أن هذا الحجر بعينه نجس أو به نجاسة. الأصل في المياه الطهارة، ولهذا إذا قام الإنسان من نومه ثم ولغ أدخل يده في الإناء، هل الماء الذي أدخل يده فيه في الحديث فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هل هذا الماء طهور أم نجس؟ أيوه، والصحيح طهور، لأن لا يمكن أن ننقله من الطهورية إلى النجاسة إلا بدليل ينقله من الطهورية إلى النجاسة. أما قسم ثالث وهو طاهر فعند جمع من الفقهاء لا وجود له. قال والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. الأصل في الأبضاع أي الفروج والأنفس، أخذ الأنفس لإهداء الأنفس والأموال المعصومة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أموال معصومة ودماء معصومة، تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل. فهذه الأشياء الأصل فيها التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل الوطء إلا بيقين الحل. يعني لو شك إنسان، والله أنا هذه المرة هل عقدت عليها ولا ما عقدت، هل تم العقد عليه؟ في الأصل المنع. وهذا المثال مثل به الفقهاء، وإن كان الشك فيه ضعيف جدا أن يشك الإنسان هل عقد على امرأة أو لم يعقد عليه. وكذلك الأصل في اللحوم التحريم حتى يتيقن الحل. فإذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب جانب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو حادة، أو رماه فوقع في ماء، سقط هذا الطير في ماء، هذا الصيد فيما أتيت وإذا هو ميت في الماء، لا تدري أمات من السهم أم مات من الماء، أليس كذلك؟ فلا يحل. لو أرسلت كلبك المعلم ليصيد كلبا، ليصيد صيدا، فأتيت فإذا كلبك المعلم ماسك بهذا الصيد وقد مات ومعه كلب آخر ماسك معه، قال العلماء كما في الحديث، فلا يحل، لأنك إنما سميت على كلبه ولم يسمى على الكلب الآخر. نعم. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، وكذلك النفس لا يحل الأصل في هذا المعصوم هو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك ولو عود سواك لا يحل إلا بطيبة من نفسه. قال الأصل في جميع الأطعمة، هذا يأتي معنا إن شاء الله، وكذلك الأصل في جميع الأطعمة والحيوانات الحل للمؤمنين، الأصل جميع الأطعمة والحيوانات الحل للمؤمنين، لكن الشيء المشتبه فيه الذي اجتمع فيه الحل والحرمة فلا. الأمور الدنيوية الحادثة كالسيارات لا حرج في الانتفاع بها واستعمالها، لأن الأصل في المنافع الحل، الأصل في المنافع الحل. أما اللحوم والذبائح فالأصل المنع، لأن الشارع اشترط لحل الذبائح أن يذكر عليها اسم الله عند الذبح، والذكاة الشرعية هي أساس الحل، إذ الأصل التحريم حتى يقوم الدليل على الحل. قال المصنف رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة كما ذكرنا. وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما قد شرعه الله تعالى. فالعادات ما اعتاده الناس من مآكل ومشارب وأصناف اللباس والملابس والذهاب والملابس، هذه الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمثلا من عادات الناس كما ذكرنا في السيارات، هذه من الأمور المباحات، من الأمور المباحات أصناف الملابس، أنواع الملابس، التحايا مثلا إن كانت بكلام لا تخالف الشريعة ويأتي بها بعد تحية الإسلام، لو جاء بتحية الإسلام ثم جاء بكلام آخر بعادة كل قوم بألفاظ تحايا عندهم، فهذا جائز، لأن الأصل في الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال حتى يجيء صارف الإباحة، إلا إذا جاء دليل يصرف من هذه الإباحة إلى التحريم أو إلى الكراهة، فعند ذلك يكون النظر ويكون الحكم. ولهذا لا ينبغي أن يشدد على الناس بعض الأمور بدون نص صريح صحيح، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات الأصل فيها الحل، والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. قال المصنف، وهذا ما قرأته: وليس مشروعا من الأمور. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور.
هذا نأجله. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. المشروع من الأمور ومن العبادات لا يشرع شيء إلا الذي جاء به الشرع، ويشترط في صحة العبادة أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ليس في شرعنا مذكور فإنه مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون مشروعا إلا الذي جاء به الشرع من العبادات. أم شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لابد أن يكون هذا المشروع مما أذن الله تعالى به. وحديث من عمل عملا ومن أحدث في أمرنا، عمل عملا بدعة أحدثها من أحدثها قبله وعمل هو بها، وأما من أحدث في أمرنا فهو أحدث بدعة جديدة لم يسبقه إليها أحد. هذا هو الجمع بين الروايتين. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. مذكور لابد أن يكون في الشرع مذكور. وقد قال الناظم صاحب الزبد: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فلا بد أن يكون هذا العمل وهذا العبادة مبنية على الاتباع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادات مبنية على الاتباع لا بالهوى والابتداع، لا بالهوى والابتداع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
أحسنت. سبق وأن تكلمنا في المسألة السابقة في النظم السابق عن مسألة قول المصنف: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. أحب أن أضيف على ذلك أن إباحة المحرم لا بد لها من أمرين، لا بد لها من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة، أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة، يعني لا يوجد أي مخرج إلا هذا المحرم، ولا يمكن دفع هذا الضرر إلا بهذا المحرم. ثانيا أن تندفع ضرورته بذلك، أن يكون هذا الضرر يكون دفعه بهذا المحرم. نعم، تكون دفع الضرورة متيقنة بهذا المحرم. كذلك مما أضيفه على ما سبق ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في بعض كتبه على قاعدة إذا اجتمعت في المسألة مفسدتين فإنه يرتكب أخفها بدفع أعلاها. مثل رحمه الله كذلك لها بما إذا ماتت امرأة وهي حامل في أواخر شهرها قبل ذلك بقليل، وكان في بطنها حمل، فقال هنا هذه المرأة توفيت في بطنها حمل جنين، إذا لم يخرج ويشق بطنها يموت هذا الحمل. شق بطنها مفسدة أليس كذلك؟ وإخراج الجنين حيا يعني مصلحة، مصلحة. فهنا أيهما أخف مفسدة، شق بطنها وإخراج نعم وترك الجنين يموت في بطنها مفسدة، مفسدة عظمى، فترتكب أخف المفسدتين وهو شق بطنها وهي أصلا ميتة، شق بطنها وإخراج الجنين حيا أولى من ترك هذا الجنين يموت. نعم، أولى من ترك هذا الجنين يموت. ومما أذكره ما قاله العلامة السعدي أن الفقهاء اختلفوا هل يشق بطنها أو لا يشق، وقال يشق بطنها من الجانب الأيسر، قال يعني الشيخ رحمه الله أن هذا الخلاف، وهذا يقوله السعدي في زمنه، يقول هذا الخلاف في وقت لم يتطور الطب الحديث ولم يعني يعلم الفقهاء أنه تكون هناك عمليات جراحية ويشق البطن وتكون له خياطة، عن أمور ما كانت موجودة في السابق. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وبعض الفقهاء يقول اليقين لا يزال بالشك، بعضهم يقول لا يزول وبعضهم يقول لا يزال بالشك. وهذه القاعدة أجمع عليها أهل العلم، نقل القرافي رحمه الله الإجماع على هذه القاعدة، وإن كان وجد خلاف للمالكية في شيء منها. كذلك ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل إذا وجد في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج، قال صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتأكد ويتيقن أنه حصل الخارج، مفهوم؟ هذا هو دليل القاعدة، يتيقن من ذلك. وهذه القاعدة تدخل في هذه القاعدة قواعد، تدخل في هذه القاعدة قواعد لها علاقة بهذه القاعدة. القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهل هو متطهر أم محدث؟ تيقن الطهارة، صلى الفجر توضأ وصلى الفجر وبقي على طهارة، وعندما جاء وقت الظهر شك هل انتقضت طهارته أم هو باق على طهارته، ماذا يفعل؟ هل هو متطهر أم محدث؟ متطهر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا في الدرس، فهذه القاعدة. وكذلك العكس: من صلى الفجر ثم أحدث بعد الفجر، أحدث وعندما جاء الظهر شك هل تطهر بعدما أحدث أم لم يتطهر، فما هو الأصل هنا؟ أنه محدث أو متطهر؟ محدث، لأنه متيقن أنه محدث لكن شك في الطهارة. والأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن هنا قال الفقهاء: من أكل شاكا في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار. واضح هذا المسألة؟ واضح. كذلك من القواعد التي تلحق بهذا قول الفقهاء الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولهذا قال الأهدل والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. فالأصل براءة الذمة، ولهذا القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل. لو ادعى شخص على شخص أنه أخذ ماله مثلا، فالأصل قول المدعى عليه، إذا نفى ينفي، وهذا المدعي إن كان له بينة فيبرز بينة أو شهود، وإلا فالأصل أن هذا الرجل بريء مما اتهم به حتى تثبت إدانته أو اتهامه، فالأصل براءة الذمة. كذلك من القواعد التابعة لهذه القاعدة قول أهل العلم، قول أهل العلم من شك هل فعل أم لا فالأصل أنه لم يفعل، من شك هل فعل أو لم أم لا فالأصل أنه لم يفعل، ولهذا من شك في ترك مأمور في الصلاة شك في ترك مأمور في الصلاة شك في ترك إن كان هذا الذي شك فيه ركن من الأركان فإنه يأتي به ويسجد للسهو. ولهذا يقول الفقهاء في المذهب الحنبلي ومن شك في ترك ركن فكتركه. نعم، فمن شك في ترك مأمور به في الصلاة فإنه إن كان ركنا يأتي به ويسجد للسهو، وإن كان واجب كالتشهد الأول فإنه يسجد للسهو، ولهذا يشرع سجود السهو في ثلاثة أحوال: نقص الزيادة والشك. أما لو شك في ارتكاب منهي، شك في ارتكاب منهي، شك أنه تكلم في الصلاة، شك أنه فعل كذا، فهذا لا يسجد للسهو، لأن الأصل عدم الفعل، لأن الأصل عدم الفعل. وتدخل في هذه القاعدة من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، فماذا يفعل هنا؟ يبني على اليقين، واليقين هل هو الأقل، هل هو القليل أم الكثير؟ القليل، القليل. فمثلا لو طاف الإنسان بالبيت لكن شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يجعل الطواف؟ ستة أشواط، لأنه متيقن أنها ستة. لو مثلا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا، الثنتين والثلاثة سنة، لكن إن كان يبغى يكمل ثلاث غسلات يجعلها اثنتين. لو صلى، لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا من رباعية يجعلها اثنتين، يجعلها اثنتين حملا على القليل، على القليل. لو شك في الرمي هل رمى بخمس أو بست، كم يجعلها؟ خمس، يبني على، يحمل على القليل، على اليقين وهو القليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كذلك اجتهاد في هذه المسألة، يقول إن كان هناك عنده ظن غالب، يعني عنده شك ويقين لكن عنده ظن غالب، ليس يقين على ما يقول 100%، لكن يغلب على ظني أنه كذا، فيبني على غلبة الظن. إن كان يغلب على ظني أنها ست حصيات يجعلها ست كما رأى الشيخ، واستدل بحديث في السهو فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليتحرى الصواب، رواية فليتحرى الصواب أخذ بهذا الحديث على البناء على غلبة الظن. نعم. كذلك من القواعد في هذا الباب، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. ما معنى هذه القاعدة؟ أحد مرت عليه؟ إذا عرفنا المثال فهمنا القاعدة. إنسان صلى الفجر ثم نام، ثم استيقظ قبل الظهر وصلى العصر، وصلى الظهر وصلى العصر، وبعد العصر يفتش في ملابسه فوجد منيا ولم يذكر احتلاما، ما الذي يلزمه؟ طيب، وجد مني، وجد مني متأكد أنه مني، والإنسان يجب عليه أن يغتسل، يغتسل أي صلاة يعيد؟ ها؟ يقول الفقهاء هذه القاعدة، نطبق القاعدة، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. هذا الاحتلام يكون في اليقظة ولا في النوم؟ في النوم. متى نامه؟ لا، نام بعد الفجر، قلنا نام بعد الفجر واستيقظ قبل الظهر، يلزمه أن يعيد الظهر والعصر. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، متى آخر مرة نام؟ بعد الفجر، إذن يلزمه أن يعيد الظهر والعصر، لأنه صلى الظهر والعصر وعليه الجنابة، يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة. كذلك مثل الفقهاء، بعض الفقهاء بمثال، قالوا لو أن شخصا يعمل في الدهانات أو في أمور أخرى، حتى في التعليم يستخدم مزيل، فأصاب يده البوية هذه وغطت جزء من يده وما رآها إلا مثلا بعد العصر أو بعد المغرب، متى يلزمه أن في هذه الحالة أن يعيد الوضوء ويصلي الصلوات التي صلاها وفي يده هذا المانع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الظهر، وفي رواية قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. متى يعيد؟ ما هي الصلوات التي يعيدها؟ قال الشيخ ابن عثيمين يعود إلى أقرب وقت اشتغل فيه في البوية، مثلا اشتغل في البوية في الصباح بعد الفجر، أو أقرب وقت اشتغل فيه في هذا العمل فيعيد الصلوات التي بعده. واضح؟ هذه قاعدة، وهي الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. كذلك من القواعد متعلقة بهذا الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة كما سوف يأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على الحظر أي على المنع، والأصل في الأبضاع أي في الفروج الحظر مطلقا، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، غلب جانب الحرمة. فهذه مسائل مهمة. قال المصنف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، فالأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. وما معنى اليقين؟ إذا سئلت اليقين لا يزول بالشك، ما معنى اليقين؟ اليقين هو العلم الذي لا شك معه ولا تردد، العلم الذي لا شك معه ولا تردد. وقد قال الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولهذا هذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة. قالوا مثلا على سبيل المثال: إنسان يمشي في طريق، وبينما هو يمشي إذ نزل عليه مثل الماء على ملابسه، ولا يدري هذا النازل هل هو ماء نجس أم طهور. فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. بل قال أهل العلم: لا يلزمه أن يشمه ولا أن يتأكد، لأن الأصل الطهارة، إلا إذا تيقن. كذلك تطبيقاتها في المياه، وهذا يأتي: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. كذلك من شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، من شك هل طلقها ثلاثا أو اثنتين فالأصل أنها لم تطلق، والأصل بقاء عصمة الزوجية، الأصل بقاء عصمة الزوجية. هذا هو القول الصحيح والراجح عند أهل العلم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين. لكن لو أن شخصا من الناس، نسأل الله العفو والعافية، مبتلى بكثرة الشكوك والوساوس، بكثرة الشكوك والوساوس، فهل يأخذ بهذه الشكوك؟ لا، الإنسان المبتلى بالشكوك لا يجري مع الشكوك. ولهذا يقول العلماء: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر. صليت مثلا الظهر، وبعد ما صليت وطلعت من المسجد أتاك شك: والله ما أدري صليت ثلاث ركعات أو أربع، هل هذا الشك التفت إليه؟ لا. والشك بعد الفعل لا يؤثر، متأكد أنك يعني على طهارة، وبعد ما صليت أتاك شك: والله هل انتقض وضوءك أو ما انتقض في الصلاة، فهل يلتفت لهذا الشك؟ لا يلتفت. وهكذا إذا الشكوك تكثر، إنسان مبتلى بكثرة الشكوك فلا يلتفت إلى هذه الشكوك، لا يلتفت إلى هذه الشكوك. وهذا نسأل الله العفو والعافية، الآن يوجد عند بعض الناس كثرة الوساوس. بل ذكر لنا شيخنا مرة قصة عجيبة، وهو أن شخص من الناس استيقظ لصلاة الفجر وهو على جنابة، فدخل الحمام يغتسل، وكلما اغتسل أتاه الشيطان قال له باقي كذا، يقول فإذا بأهلي يدقون عليه الحمام يقولون له أوصلنا للمدرسة، صلى الناس الفجر، يقول خرج وأوصله المدرسة وعاد الحمام إلى الظهر، وهو الشيطان يلعب عليه، نسأل الله العفو والعافية. أخرجه من أخرج وقت الصلاة وحرمه من الصلاة، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا ابتلاء، ابتلاء هذه الوساوس. وهكذا إذا الشكوك تكثر، الشك إذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. ولهذا الفقهاء يقولون لو أن شخصا مبتلى بالوسواس يقول بعدما يتوضأ يأخذ كفا من ماء وينضحه على ملابسه، من أجل لو جاء شك يقع في ذهنه أنه من هذا الماء الذي نضحه، لكي يذهب عنه الشك ويذهب عنه الوسواس. كذلك ذكروا أن الشك على ثلاثة أضرب، الشك على ثلاثة أضرب. الشك في أصل محرم طرأ عليه، الشك في أصل محرم، مثل أن تجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، قالوا قال بعض الفقهاء فلا تحل حتى تعلم أنها ذكاة مسلم، لأن أصلها حرام، وشككنا في يعني في هذه الذبيحة. لكن قال بعض أهل العلم لو كان الغالب فيها المسلمون جاز، عملا بالقاعدة الحكم للغالب الأعم، الحكم للغالب الأعم. وثانيا شك طرأ في أصل مباح، كأن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، احتمال، فإنه يجوز التطهر به عملا بأصل الطهارة، أن الأصل في الطهارة في المياه الطهارة. شك لا يدرى هل طرأ على أصل محرم أم مباح، مثلوا له بمعاملة من أكثر المال الذي معه من الحرام، معه مال لكن أكثر ماله من الحرام، ولم يتحقق أن المأخوذ منه ماله من المال عين الحرام، فلا تحرم مبايعته يعني في البيع والشراء لإمكان الحلال. شخص عنده مال كثير من الحرام، عنده شيء قليل من الحلال، هل يجوز أن تشتري منه تبيع منه؟ قالوا يجوز، لإمكان أن الذي أعطاك باع منك أو المال الذي أعطاك من الحلال، ولعدم تحقق التحريم، عدم تحقق التحريم. هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء
في مسألة الشك. قال المصنف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. المياه الأصل فيها الطهارة، سواء الماء النازل من السماء، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك ماء الآبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن وماء البحار، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماء زمزم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سواء المياه والثياب والحجارة، الأصل فيها الطهارة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها، بطروء النجاسة عليها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، وحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، رواه الترمذي وحسنه. وحديث أبي ثعلب الخشني عند أبي داود وفيه ضعف، قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. فالأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في الثياب الطهارة، وفي الأرض الأصل فيها الطهارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، إلا أن تتيقن وجود النجاسة. إذا أتيت تصلي على أرض: والله عندي شك، هل هذه الأرض طاهرة أم عليها نجاسة؟ في الأصل أنها طاهرة. هذه الأحجار الأصل أنها طاهرة، إلا أن تتيقن أن هذا الحجر بعينه نجس أو به نجاسة. الأصل في المياه الطهارة. ولهذا إذا قام الإنسان من نومه ثم ولغ أدخل يده في الإناء، هل الماء الذي أدخل يده فيه في الحديث فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هل هذا الماء طهور أم نجس؟ أيوه، والصحيح طهور، لأن لا يمكن أن ننقله من الطهورية إلى النجاسة إلا بدليل، بدليل ينقله من الطهورية إلى النجاسة. أما قسم ثالث وهو طاهر فعند جمع من الفقهاء لا وجود له. قال: والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل. الأصل في الأبضاع أي الفروج والأنفس، أخذ الأنفس، الاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أموال معصومة ودماء معصومة، تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل. فهذه الأشياء الأصل فيها التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل الوطء إلا بيقين الحل. يعني لو شك إنسان، والله أنا هذه المرة هل عقدت عليها ولا ما عقدت، هل تم العقد عليه؟ في الأصل المنع. وهذا المثال مثل به الفقهاء، وإن كان الشك فيه ضعيف جدا، أن يشك الإنسان هل عقد على امرأة أو لم يعقد عليه. وكذلك الأصل في اللحوم التحريم حتى يتيقن الحل، حتى يتيقن الحل. فإذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب جانب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو حادة، أو رماه فوقع في ماء، سقط هذا الطير في ماء، هذا الصيد في ماء، أتيت وإذا هو ميت في الماء، لا تدري أمات من السهم أم مات من الماء، أليس كذلك؟ فلا يحل. لو أرسلت كلبك المعلم ليصيد كلبا، ليصيد صيدا، فأتيت فإذا كلبك المعلم ماسك بهذا الصيد وقد مات، ومعه كلب آخر ماسك معه، قال العلماء كما في الحديث، فلا يحل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم يسمى على الكلب الآخر. نعم. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. وكذلك النفس لا يحل الأصل في هذا المعصوم هو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، ولو عود سواك، لا يحل إلا بطيبة من نفسه. قال: الأصل في جميع الأطعمة، هذا يأتي معنا إن شاء الله. وكذلك الأصل في جميع الأطعمة والحيوانات الحل للمؤمنين. الأصل جميع الأطعمة والحيوانات الحل للمؤمنين، لكن الشيء المشتبه فيه الذي اجتمع فيه الحل والحرمة فلا. الأمور الدنيوية الحادثة كالسيارات لا حرج في الانتفاع بها واستعمالها، لأن الأصل في المنافع الحل، الأصل في المنافع الحل. أما اللحوم والذبائح فالأصل المنع، لأن الشارع اشترط لحل الذبائح أن يذكر عليها اسم الله عند الذبح، والذكاة الشرعية هي أساس الحل. إذ الأصل التحريم حتى يقوم الدليل على الحل. قال المصنف رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة كما ذكرنا.
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما قد شرعه الله تعالى. فالعادات ما اعتاده الناس من مآكل ومشارب وأصناف اللباس والملابس والذهاب والملابس، هذه الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمثلا من عادات الناس كما ذكرنا في السيارات، هذه من الأمور المباحات، من الأمور المباحات أصناف الملابس، أنواع الملابس، التحايا مثلا إن كانت بكلام لا تخالف الشريعة ويأتي بها بعد تحية الإسلام، لو جاء بتحية الإسلام ثم جاء بكلام آخر بعادة كل قوم بألفاظ تحايا عندهم، فهذا جائز، لأن الأصل في الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال حتى يجيء صارف الإباحة، إلا إذا جاء دليل يصرف من هذه الإباحة إلى التحريم أو إلى الكراهة، فعند ذلك يكون النظر ويكون الحكم. ولهذا لا ينبغي أن يشدد على الناس في بعض الأمور بدون نص صريح صحيح، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات الأصل فيها الحل، والدليل على حلها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. قال المصنف، وهذا ما قرأته، وليس مشروعا من الأمور، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور
هذا نأجله. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. المشروع من الأمور ومن العبادات لا يشرع شيء إلا الذي جاء به الشرع، ويشترط في صحة العبادة أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ليس في شرعنا مذكور فإنه مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون مشروعا إلا الذي جاء به الشرع من العبادات. أم شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لابد أن يكون هذا المشروع مما أذن الله تعالى به. وحديث من عمل عملا ومن أحدث في أمرنا، عمل عملا بدعة أحدثها من أحدثها قبله وعمل هو بها، وأما من أحدث في أمرنا فهو أحدث بدعة جديدة لم يسبقه إليها أحد، هذا هو الجمع بين الروايتين. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لابد أن يكون في الشرع مذكور. وقد قال الناظم صاحب الزبد: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فلا بد أن يكون هذا العمل وهذه العبادة مبنية على الاتباع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادات مبنية على الاتباع لا بالهوى والابتداع، لا بالهوى والابتداع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.